قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: لما رأيت رأي نفسي في العلم حسنا فهي تقدمه على كل شيء وتعتقد الدليل وتفضل ساعة التشاغل به على ساعات النوافل، وتقول أقوى دليل لي على فضله على النوافل أني رأيت كثيرا ممن شغلتهم نوافل الصلاة والصوم عن نوافل العلم عاد ذلك عليهم بالقدح في الأصول، فرأيتها في هذا الاتجاه على الجادة السهلة والرأي الصحيح، إلا أني رأيتها واقفة مع صورة التشاغل بالعلم فصحت بها. فما الذي أفادك العلم؟ أين الخوف؟ أين القلق؟ أين الحذر؟ أو ما سمعت بأخبار أخيار الأحبار في تعبدهم واجتهادهم؟ أما كان الرسول صلى الله عليه وسلم سيد الكل ثم إنه قام حتى تورمت قدماه؟ أما كان أبو بكر رضي الله عنه شجيا مشيج كثير البكاء؟ أما كان في خد عمر رضي الله عنه خطان من آثار الدموع؟ أما كان عثمان رضي الله عنه يختم القرآن في ركعة؟ أما كان علي رضي الله عنه يبكي بالليل في محرابه حتى تخضل لحيته بالدموع ويقول: يا دنيا غر غيري؟ أما كان الحسن البصري يحيى على قوة القلق؟ أما كان سعيد بن المسيب ملازما للمسجد لم تفته صلاة في جماعة 40 سنة؟ أما صام الأسود بن يزيد حتى اخضر واصفر؟ أما قالت ابنة الربيع بن خثيم له: ما لي أرى الناس ينامون وأنت لا تنام؟ فقال: إن أباك يخاف عذاب البيات. أما كان أبو مسلم الخولاني يعلق صوتا في المسجد يؤدب به نفسه إذا فتر؟ أما صام يزيد الرقاشي 40 سنة وكان يقول: والهفاه سبقني العابدون وقطع بي؟ أما صام منصور بن المعتمر 40 سنة؟ أما كان سفيان الثوري يبكي الدم من الخوف؟ أما كان إبراهيم بن أدهم يبول الدم من الخوف؟ أما تعلمين أخبار الأئمة 4 في زهدهم وتعبدهم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد؟ فاحذري من الإخلاد إلى صورة العلم مع ترك العمل، فإنها حالة الكسالى الزمنى. وخذ لك منك على مهلة ومقبل عيشك لم يدبري، وخف هجمة لا تقيل العثار وتطوي الورود على المصدر، ومثل لنفسك أي الرعيل يضمك في حلبة المحشر. هذه هي الخاطرة التي كنت أود أن أقولها قبل ساعات من الآن، لكن حبسني حابس، فسأجعلها يعني قصيرة، لن أعلق عليها تعليقا طويلا حتى أذكر الخاطرة التي وعدتكم بها، وذكرها ابن الجوزي نصيحة لطلاب العلم. العلم كما قلت قبل ذلك وسيلة وليس غاية في نفسه، إنما الغاية هي رضا الله تبارك وتعالى المفضي إلى دخول الجنة، هذه هي الغاية، والعلم طريق إلى هذه الغاية. فإذا تشاغل المرء بصورة العلم كوسيلة وترك الغاية كان كالذي توضأ ولم يصلي، لأن المقصود من الوضوء ليس هو الوضوء في حد ذاته، إنما المقصود من الوضوء إقامة الصلاة. وتشاغل العلماء قديما بالعلم كان لأجل العمل، وأنا لا أعلم أحدا من الأئمة سواء كانوا من المحدثين او من الفقهاء الذين زكى الله عز وجل سيرهم الا كانوا على قمة اهل العبادة، حتى في اثناء سفرهم وفي طلب العلم وطلب الحديث كانوا يصلون حيث كانوا، ما كان الواحد منهم مثلا يترك ورد قيام الليل بدعوى انه مسافر، وان السفر الانسان بتسقط عنه النوافل الى اخره، لا، قيام الليل ما كانوا يتركون قيام الليل. وكما قلت لكم يعني ابدأ من الان في صلاة 11 ركعة لا تقطعها ابدا، حتى لو صليت في كل ركعة بآية لا تقلل العدد ولكن قلل القراءة، فإذا وجدت من نفسك نشاطا أقبلت وزدت في القراءة، وهكذا لا تزال هكذا حتى تصير ملكة عندك، يعني دوسيك عادي خالص، يعني بلا أي مجهود أصبحت تقوم الليل. فابن الجوزي هنا يقول أن هناك حوارا جرى بينه وبين نفسه، يقول إن رأيي في العلم حسن ولذته مقدمة على كل لذة لمن عرف ذلك، هي لذة التشاغل بالعلم ألذ من كل لذة في الدنيا. يعني أحد ابن العميد أظن أو واحد غيره، يعني ممكن كان وزيرا أو كان رئيس الوزراء، قال حضرت مناظرة لأبي القاسم الطبراني مع أبي بكر الجعابي، فكان الجعابي يغلب الطبراني بذكائه والطبراني يغلبه بحفظه، فكلما أدلى هذا بدلوه أدلى الآخر بدلوه حتى صار كفرسي رهان. فأراد الجعابي أن يحسم المناظرة، فقال عندي حديث ليس في الدنيا إلا عندي. قال له الطبراني وما هو؟ قال حدثنا أبو خليفة، قال حدثنا سليمان بن أحمد، قال حدثنا فلان عن فلان، وساق حديثا. فقال له الطبراني أنا سليمان بن أحمد فخذه مني عاليا، يعني لا ترويه بواسطة أبي خليفة عني، لا، خذه مني عاليا. قال فوددت أنني لم تكن لي الوزارة وفرحت كفرح الطبراني، مع أن طبعا هذا كان يسمى ذل الوزارتين. فليس هناك لذة في الدنيا تعدل لذة الاشتغال بالعلم، لا سيما إذا صاحبه نية. فنفسه تقول له إن العلم أفضل من صلاة النافلة، لأن أقواما أهملوا العلم فعبدوا الله عز وجل بجهل. قال ابن الجوزي فرأيتها على الاتجاه السليم، نفسي كذلك، لكنه حذرها من الاشتغال بصورة العلم عن حقيقة العلم، وبدأ بالنبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الأربعة من بعده، كيف كانت عبادتهم مع كثرة مشاغلهم. فنبينا صلى الله عليه وسلم هو أعبد من مشى على الأرض بقدميه، لا يقاربه أحد قط في العبادة ولا في حضور قلبه لربه سبحانه وتعالى، ومع ذلك كان إذا قيل له كما قالت عائشة له في ذلك أنه يكثر الصلاة حتى تتورم قدماه قال أفلا أكون عبدا شكورا. ثم ذكر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام على رأسهم ومقدمهم الصديق أفضل صاحب نبي على الإطلاق، كان شجي النشيج كثير البكاء، وكان من عادة أبي بكر أنه إذا بكى لا تتبين قراءته، كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم مرض الموت، وقال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فكرهت عائشة أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر مكانه فيتشاءم الناس بأبي بكر، فقالت: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف، أي كثير الأسف، أي كثير الأسف، إذا بكى لا يتبين الناس قراءته من البكاء. وفي ناس كده إذا بكى ما يعرفش يتكلم، وفي واحد يبكي ويقرأ ويبكي ويتكلم، مواهب يعني. فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. خلاص انقطعت حجة عائشة وانقطع سؤالها، فأوعدت إلى حفصة رضي الله عنها أن تقول ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. فقالت حفصة: يا رسول الله، لو أمرت عمر، ذلك عن كلام عائشة، لو أمرت عمر فإن أبا بكر رجل أسير. قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، إن كنا صواحب يوسف. يعني هو عرف عليه الصلاة والسلام ما هي العلة التي من أجلها تريد عائشة رضي الله عنها ألا يصلي أبو بكر. وفي الحديث، حديث عائشة أيضا عند البخاري وغيره، وقد ذكرت هذا الحديث قبل ذلك أو طرفا منه، لما هاجر أبو بكر، أراد أبو بكر أن يذهب إلى الساحل ويعني يهاجر خارج مكة، فلقيه زيد بن الدغن وكان سيد القارة. أي إلى أين أبا بكر؟ قال: أخرجني قومي، أريد أن أسيح في الأرض فأعبد ربي. فقال: مثلك لا يخرج ولا يخرج، ارجع وأنا جار لك. فرجع ودخل أبو بكر في جوار ابن الدغنة، واتخذ لنفسه في بيت ابن الدغنة في بيته مسجدا يصلي فيه. ثم بدأ لأبي بكر أن يستعلن بقراءته، فابتنى لنفسه مسجدا خارج الدار بفناء الدار، فكان تقذف عليه نساء قريش وولدانهم، فخشيت قريش أن يفتتن النساء والأولاد، وهم طبعا كانوا في حالة حرب مع النبي عليه الصلاة والسلام وفي حالة صد هائل عنه وعن الدين الذي بعثه الله به. فقالوا لابن الدغنة: مر أبا بكر فليصلي داخل داره كما كان يصلي، فإنا نخشى أن يفتن نساءنا وأبناءنا. فقال لهم للدغنة: إما أن تصلي قال داخل الدار، وإما أن ترد علي جواري، فإني أكره أن يتحدث العرب أنني أغفرت جواري. قال: بل أرد عليك جوارك وأرضى بجوار الله عز وجل. الذي يعني كان يجعل نساء قريش وولدانهم يتقذفون على أبي بكر هو أنه كان يبكي وهو يصلي، وهذا يعني أمر أو منظر لم يروه قبل ذلك. وكذلك كان عمر رضي الله عنه كان من أكثر خلق الله بكاء، برغم يعني غلظة قلبه في الجاهلية، إلا أنه سبحان الله كان من أكثر الناس بكاء. وقد ذكر ابن الجوزي هذا الأثر عن عمر وآثارا أخرى عن عمر بن الخطاب في كتابه الذي صنفه في سيرة عمر. وعثمان بن عفان صح عنه، لأن يعني في بعض الناس يضعفون إسناد هذه الواقعة، أن عثمان ختم القرآن عند الكعبة في ركعة الوتر، وهذا أثر صحيح وله أكثر من إسناد. وكذلك علي بن أبي طالب معروف عنه هذا الأثر: يا دنيا غر غيري إلي تعرضت، إلى آخر الأثر المعروف. وذكر الحسن البصري وذكر سعيد أن المسيب أنه ما فاتته صلاة تكبيرة الإحرام 40 سنة في المسجد، حتى أن يعني كثير من المطلب ابن أبي وداع الذي زوجه سعيد ابنته ورفض أن يزوجها للوليد بن عبد الملك، لأن عبد الملك بن مروان أراد أن يزوج، أراد أن يأخذ ابنة سعيد لابنه ولي العهد الوليد ابن عبد الملك، فرفض سعيد المسيب، وكان بينه وبين بني مروان خصومات، حتى انه رفض ان يأكل اعطياته من بيت المال، وقال حتى يفصل الله بيني وبين بني مروان. فيعني احتالوا عليه واوقعوه في خطأ وجلدوه وصبوا عليه الماء البارد في يوم شاد. ده بسبب انه رفض ان يزوج ابنته لولي العهد. فالكثير ابن المطلب بن ابي وداعة كان احد طلاب العلم الفقراء، وهو احد العلماء يعني الذين كانوا يجالسون سعيد بن المسيب. فغاب عدة ايام عن سعيد، سأل عنه فقيل ماتت امرأته، فأتاه فقال لما لم تعلمني؟ قال انا اعلم انك تتردد على المسجد وانه لم تفتك تكبيرة الاحرام فكرهت ان اعجب. قال هل احدثت امرأة بعدها؟ قال ومن يزوجني يرحمك الله وانا لا امتلك درهمين؟ قال انا ازوجك. لم يصدق طبعا اذنه، ان سعيد المسيب هذا كان احد سادات التابعين، ويكفي ان عبد الملك بن مروان عايز لبنته للوليد. قال انا ازوجك، وزوجه، عمل العقد الشفوي يعني. قال فلم اتمالك نفسي من الفرح، وجلست افكر من اين اتي بدرهمين عشان يدفعهم كصداقه. فبيقول في يوم من الايام وانا افطر وعلى زي زيت وخبز، وفي صلاة المغرب طرق بابي طارق، قلت من؟ قال سعيد. قال فخطر لي كل سعيد في الدنيا إلا سعيد بن المسيب. ليه؟ لأنه لم يرى منذ 40 سنة إلا من بيته إلى المسجد. فلما فتحته وجدته، فظننته رجع في كلام، فقلت له يرحمك الله هل بدا شيء لك؟ قال لا، ولكن علمت أنك رجل عزب فكرهت أن تبيت الليلة وحدك. وإذا ابنته خلفه، فأدخلها وأخذ الباب وراءه. قال فصعدت على السطح وجعلت أرمي الجيران بالحجارة، ده نوع من إيه؟ من أنواع التنبيه يعني، عايز الجيران يقولوا. فلما يعني انتبهوا صعدوا، إيه مالك؟ قال زوجني سعيد وهذه ابنته عندي في الدار، مش عارف يعمل إيه. فاجتمع الجيران وأتت أمه وقالت وجهي من وجهك حرام إن خربتها إلا بعد 3 أيام. فأخذتها أمه فأصلحتها ثم بنى بها، وظل شهرا لا يأتي حلقة سعيد. قال وجدتها أجمل الناس وأحفظ الناس للقرآن وأعلم الناس للسنة. فلما أراد أن يخرج مرة قالت له إلى أين؟ قال إلى مجلس سعيد. قالت اجلس وعلمك علم سعيد. فسعيد المسيب كان رجلا نسيج وحده يعني. انا كمان اوصي يعني كل اب اذا تقدم له انسان صالح فقير الا يتردد في تزويجه. كلنا تزوجنا فقراء لم يكن معنا شيء قط، ثم فتح الله عز وجل بعد ذلك، وبعدين يعني المال يذهب ويجي ولكن تبقى الاخلاق الحميده. فانا ارجو يعني ان تصل يعني رسالتي هذه الى كل اب، انه لا يتعنت في مسائل المهر والحلول. لان النهارده الشاب الذي يريد ان يتزوج لما يكون على الحديده محتاج 15,000، لما يكون على الحديده ما عندوش حاجه خالص لكي يتزوج يحتاج 15,000 او 20,000. فسعيد يعني له هام آثر كثيرة، وكان ممن يصدع بالحق، وكان جريئا لا يخاف في الله لومة لائم. قال أنا صام الأسود بن يزيد ابن يزيد بن قيس حتى اخضر واصفر، وكان كثير الصيام. وكان من جميل كلامه ما حكاه علقمة ابن ورثب رحمه الله. قال كان الأسود يجتهد في العبادة ويصوم حتى يخضر ويصفر، فلما احتضر بكى، فقيل له ما هذا الجزع؟ قال وما لي لا أجزع، والله لو أتيت بالمغفرة لما استطعت أن أرفع رأسي حياء من الله مما أتيت به. إن الواحد منا إذا أذنب في حق أخيه وغفر له أخوه لا يرفع رأسه إليه حياء منه، فكيف بالله عز وجل. وابنة الربيع بن خثيم، طبعا الربيع بن خثيم كان ابن مسعود إذا رآه قال: وبشر المخبتين، والله لو رآك محمد صلى الله عليه وسلم لأحبك. فالربيع بن خثيم ذا كان كثير قيام الليل، فقالت له ابنته: يا أبتي ألا تنام فإن الناس ينامون؟ قال: إن أباك يخاف عذاب البياد، والبياد هو الأخذ بغتة بالليل، يعني يخشى أن ينام فلا يقوم، يساق من فرش إلى الأكفان فيخاف عذاب البياد. فلأجل هذا كان يصلي لعله أن يقبض على طاعة وليس وهو نائم. وكان أبو مسلم الخولاني واسمه عبد الله بن ثوب، كان معه صوت، فكان يقوم الليل طويلا، فإذا أعيا وشعر بهذا الإعياء كان يضرب قدميه بصوته ويقول: والله إنكما لأحق بالضرب من دابتي. أيظن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنهم لم يخلفوا بعده رجالا؟ فلما يقول هذين أو هذه الجملة كان يقوم فيصلي. وكذلك يزيد الرقاشي، يزيد بن أبان الرقاشي، وهو مع أنه ضعيف الحديث، يعني هو عند المحدثين كلمة إجماع في الضعف، لكنه كان محل إجماع من جهة عبادته، حتى أن ابن حبان قال: كان من خيار عباد الله، من البكائين في الخلوات، المجتهدين بالحقائق، لكنه غفل عن صناعة الحديث، حتى كان يجعل كلام الحسن عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كثر ذلك منه بطل الاحتجاج بحديثه. فهو من جهة الحديث ورواية الحديث فهو ضعيف، أما من جهة العبادة فكان فرد زمانه في العبادة. وترجمته طويلة، وقد اخترت منها بعض كلمات له وبعض أحوال له. أشعث ابن سوار، وهذا أحد رواة الحديث أيضا، قال: دخلت على يزيد الرقاشي في يوم شديد الحر، فقال: يا أشعث تعالى حتى نبكي على الماء البارد يوم الظما. ثم قال: والأفاه سبقني العابدون وقطع بي. يعني ما كل هذه العبادة، يقول: سبقوني وأنا الذي انقطعت وحيدا فريدا بليدا لا عبادة لي. قال لو أشعث ابن سوار وقد كان صام 30 أو 40 سنة يسرد الصيام حتى اسود لسانه. وقال الأعمش أن يزيدا الرقاشي كان ينوح على نفسه وهو يقول: يا يزيد إذا مت من يتصدق عنك؟ يا يزيد إذا مت من يصوم عنك؟ ثم يقول: ويزيدا إنما سمي نوح لأنه ناح على نفسه، ويزيد لا ينوح على نفسه. بسبب يعني هذه الحالة والبكاء المستمر والخوف من الآخرة والخوف من الحساب، أراد ابنه أن يخفف عنه يوما، فدخل عليه ابنه وهو يبكي وقال: إلى كم تبكي يا أبتي؟ والله لو كانت النار خلقت لك ما زدت على هذا البكاء. فقال: ثكلتك أمك يا بني، وهل خلقت النار إلا لي ولأصحابي ولإخواننا من الجن؟ أما تقرأ يا بني سنفرغ لكم أيها الثقلان، أما تقرأ يا بني يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران؟ فجعل يقرأ عليه حتى انتهى، يعني إلى قوله: يطوفون بينها وبين حميم آن. فجعل يجول في الدار ويبكي حتى غشي عليه. فقال للفتى أمه: يا بني، ما أردت بذا من أبيك؟ قال: إني والله إنما أردت أن أهون عليه، لم أرد أن أزيده حتى يقتل نفسه. ومن كلامه أيها المتفرد في حفرته، المتخلي في القبر بوحدته، المستأنس في بطن الأرض بأعماله، ليت شعري بأي أعمالك استبشرت وبأي إخوانك ارتبط. قال ثم يبكي حتى تبتل عمامته ويقول: استبشر والله بأعماله الصالحة، واغتبط والله بإخوانه المتعاونين على طاعة الله. وأخيرا دخل على عمر بن عبد العزيز أمير المؤمنين رحمه الله، فقال له عمر: عظني. قال: أنت أول خليفة يموت يا أمير المؤمنين. قال: زدني. قال: لم يبق أحد من آبائك من لدن آدم إلى أن بلغت النوبة إليك إلا وقد ذاق الموت. قال: زدني. قال: ليس بين الجنة والنار منزل، إن الله يقول: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، وأنت أبصر بفجورك وبرك. فبكى عمر حتى سقط عن سريره. ويعني كثير من العباد قطعتهم عبادتهم عن إتقان الحديث، لكنه إذا سقط كمحدث فإنه لم يسقط كعابد وعامل. ومنصور بن المعتمر صام 40 سنة وكان كثير القيام، حتى أنه لما مات قال صبي لأمه، وكان هذا الصبي جار منصور بن المعتمر البيت الذي في البيت، لما مات منصور قال هذا الصبي لأمه: يا أم، أين النخلة التي كانت على بيت منصور؟ قالت: يا بني، هذا منصور. كان كل ما يطلع على سطح البيت يلاقي حاجة واقفة لا تتحرك، فظنها نخلة من شدة من ثباته في القيام. فلما بيقولها: أين النخلة التي كانت على بيت منصور؟ قالت: يا بني، هذا منصور. وسفيان الثوري أخباره في الزهد معروفة، قال يحيى بن سعيد القطان: كان سفيان أحيانا يجلس بيننا ثم يقوم فجأة ويجري وهو يقول: النار النار، منعني ذكر النار النوم. يقول يحيى بن سعيد القطان: فما كنا ننتفع به عدة أيام، ما ننتفع به، لا نستطيع أن نستفتيه ولا نأخذ منه حديثا ولا يحدثنا، إنما يكون منجمعا على نفسه. ولما مرض ذات مرة وأخذ بوله إلى الطبيب فقال: هذا رجل خائف. كان يبول الدم سفيان الثوري، يبول الدم من الخوف، فقال: لا برأ لصاحبكم، هذا بول رجل خائف. وأخبار الأئمة الأربعة كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وأئمة الحديث كانوا جميعا من أهل العبادة، ليه؟ لأنهم تحققوا بحقيقة العلم. ويعني المقولة التي قالها مجاهد ويحيى بن أبي كثير وقالها مالك ابن أنس وغيرهم: ليس العلم بكثرة المسائل إنما العلم الخشية. هذا هو العلم، مش العلم ان لما نيجي نتكلم في مسألة تكون حافظ ده الاقوال فيها وتحررها وتعرف خلاف الناس وتبقى كلامك مفرع للأصول، لا، ليس هذا هو العلم. هناك بعض علماء الاصول، اصول الفقه، وانا لا اريد ان اسميه، لكن كتابه كقطب الرحى لا يكاد يدرس احد اصول الفقه الا رجع الى كتابه. ذكر الذهبي في الميزان انه كان لا يصلي، وهذا شيء عجيب ان يكون بهذا العلم ولا يصلي. طب ما أمارة ذلك؟ لما زن بانه لا يصلي وهو نائم سكب على بطن رجله حبرا، ان هو لو بيصلي ويروح عشان يغسل رجليه الحبر هيروح. قال فجاءوا بعد ايام واذا الحبر كما هو. ايه يعني ما ايه يعني اصول فقه ولا كلام او انتفع الناس بكتابه؟ لا، العلم ليس بكثرة المسائل، انما العلم هو الذي يهدي الى خشية الله سبحانه وتعالى. فيقول يعني بعدما اشار ابن الجوزي هذه الإشارة الخاطفة، يقول لنفسه فاحذري من الإخلاد إلى صورة العلم مع ترك العمل، فإنها حالة الكسالى الزمنة. الزمنة أي أصحاب المرض المزمن. ثم ختم خاطرته بهذه الأبيات: وخذ لك منك على مهلة، ومقبل عيشك لم يدبري، وخف هجمة، أي هجمة الموت يعني، لا تقيل العثار وتطوي الورود على المصدر، ومثل لنفسك اي الرعيل يضمك في حلبة المحشر. شوف انت عايز تبقى مع مين، من احب قوما حشر معهم. شوف انت عايز تبقى مين في ساعة الحشر، فاذا كنت قد حزمت امرك فاصحب في الدنيا من يكونون معك في ساعة الحشر. الحيل الخاطرة كانت يعني تحتاج الى كلام اكثر من هذا، ولكن يعني بسبب حالتي الصحية يعني ما استطعت ان اتي في التهجد. فاسأل الله عز وجل ان يفتح قلوبكم لما سمعتموه من هذا الكلام الطيب.